الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والصلاة والسلام على الرسول المجتبى والنبي المصطفى خير من وطئت قدماه الثرى محمد بن عبد الله، أرسله الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا ربكم جل وعلا وراقبوه في سركم وعلانيتكم، تفوزوا في الدنيا وتنجوا غدا من عذاب الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المسلمون، لقد خص الله تبارك وتعالى هذه البلاد المباركة بخصائص عظيمة ومزايا عديدة جعلتها تتبوأ مكانة عالية سامقة لا تضاهيها ولا تدانيها بقعة من بقاع الأرض أجمع. ومن تلك الخصائص التي اختص الله بها هذه الجزيرة المباركة أنها حرم الإسلام، فهي معلمه الأول وداره الأولى، قصبة الديار الإسلامية وعاصمتها، وقاعدة لها على مر العصور وكر الدهور، منها تفيض أنوار النبوة الماحية لظلمات الجاهلية. ولذلك جاءت المنح المحمدية في صحيح السنة بما لهذه الجزيرة من خصائص وأحكام لتبقى هذه المنطقة قاعدة الإسلام دائماً كما كانت قاعدته أولاً، ولتكون معقل الإيمان آخراً كما كانت عليه سابقاً. ومن خصائص هذه الجزيرة المباركة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. ومنذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا، ودار الجزيرة دار إسلام ولله الحمد، حماها الله وسائر أوطان المسلمين. لم يعرف الشرك فيها إلا على فترات في فرد أو أفراد، ثم يهيئ الله على مدى الأزمان من يردهم إلى دينهم الحق. ومن تلك الخصائص أيضا أن جزيرة العرب وقف في الإسلام على أهل الإسلام، على من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وقام بحقهما. جزيرة العرب هي وديعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته التي استحفظهم عليها في آخر ما عهده عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأمة، فهي دار طيبة لا يقطنها إلا الطيب. ولما كان المشرك خبيثا بشركه حرمت عليه جزيرة العرب. عن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. ويكفي هذه البلاد شرفا أنها محضن الحرمين الشريفين، وفيها قبلة المسلمين، وهي خير بقاع الأرض بلا منازع. ولو لم يكن البلد الأمين خير بلاد الله وأحبها إليه ومختاره من البلاد لما جعل عرصاتها مناسك لعباده، فرض عليهم قصدها وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام، وأقسم الله جل وعلا به في كتابه العزيز في موضعين، فقال عز وجل: وهذا البلد الأمين، وقال سبحانه: لا أقسم بهذا البلد، أي مكة المكرمة. وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. قال القاضي عياض رحمه الله عن هذه المكانة للحرمين الشريفين، قال: وجدير بمواطن عمرت بالوحي والتنزيل، وتردد بها جبريل وميكائيل، وعرجت منها الملائكة والروح، وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح، واشتملت تربتها على جسد خير البشر، وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله ما انتشر، مدارس آيات ومساجد وصلوات ومشاهد الفضائل والخيرات ومعاقد البراهين والمعجزات ومناسك الدين ومشاعر المسلمين ومواقف سيد المرسلين ومتبوأ خاتم النبيين، حيث انفجرت النبوة وفاض عبابها، وهي مواطن مهبط الرسالة وأول أرض مس جلد المصطفى ترابها. جدير بتلك البقاع أن تعظم عرصاتها وأن تتنسم نفحاتها. يا دار خير المرسلين، ومن به هدي الأنام، وخص بالآيات عندي لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد الجمرات، وعلي عهد أن ملأت محاجري من تلكم الجدرات والعرصات، لأعفرن مصون شيبي بينها من كثرة التقبيل والرشفات. عباد الله، لأجل هذا كله، لأجل هذه الخصائص العظيمة التي اختصت بها هذه الجزيرة المباركة، ما فتئ أعداء الإسلام يحيكون المؤامرات تلو المؤامرات لزعزعة أمن هذه البلاد وتشتيت شملها وإضعاف صوت الحق والسنة فيها. إنهم يحسدوننا على نعمة التوحيد والأمن والأمان، إضافة إلى ما أفاء الله به على هذه البقاع الطاهرة من الخير والبركات، مما يزيد من أحقادهم ويشعل الحسد في قلوبهم. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إنما يجري عباد الله في هذه الأيام من محاولة يائسة ومكر وغدر وخيانة من فلول الروافض المتاخمين لجنوب البلاد، ما هو إلا تأكيد لما ذكرنا. لقد زينت لهؤلاء الروافض نفوسهم الخبيثة وقلوبهم المريضة، فتسللوا بأسلوب ماكر وغدر ظاهر إلى الحدود الجنوبية، فقتلوا من قتلوا من حرس الحدود، وجرحوا من جرحوا منهم، ثم دخلوا بعض القرى فعاثوا فيها فسادا، كما ذكر ذلك رئيس محاكم منطقة جازان الذي شهد بعض أفعالهم المشينة، حيث أبان فضيلته بأن بعض المساجد لم تسلم من تخريب الحوثيين، فأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف على بيوت الله، وعاثوا فيها تدنيسا وتشويها وخرابا، وأوقفوا الأذان فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أيها المسلمون، إن هؤلاء المخربين والمبتدعة الضالين ما كان لهم أن يفعلوا ما فعلوا لولا مساندة دولة الرفض الظالمة، التي ما إن قويت شوكتها واشتد ساعدها حتى بدت في السعي في تفريق الأمة وزرع بذور الشقاق في أنحائها. وأصبحنا نسمع من أفواه ساستها تصريحات العداء الظاهر والمبطن، وإطلاق التهديدات التي تنبئ عن رغبة جامحة في التمكين لمذهبها المنحرف، الذي بني على سب خيار الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والتشكيك في ثوابت الدين ودعائمه المتينة. إن التاريخ ليشهد على خبث هذه الفئة الضالة. هؤلاء الروافض هم الذين ساهموا على مر التاريخ في إحداث الفرقة والشقاق في عدد من الفتن التي مرت على تاريخ هذه الأمة. فمن الذي ساهم في إسقاط الخلافة العباسية العريقة؟ ومن الذي سهل للمغول الدخول إلى بلاد الإسلام وإلى عاصمتها بغداد؟ لقد كان ذلك على يد الوزير الرافضي ابن العلقمي وصاحبه نصير الدين الطوسي. لقد هيأ هذان المجرمان للتتر من الأمور ما يمكنهم من السيطرة والاستيلاء على عاصمة الخلافة وقتل الخليفة العباسي المستعصم. فقد ذكر في أحداث سنة 656 أن كاتب هذا الوزير الرافضي الغادر ابن العلقمي، كاتب ملك التتار هولاكو سرا وقال له إن جئت إلى بغداد سلمتها لك. ثم بعد ذلك اجتاح التتار عاصمة الخلافة الإسلامية ونهبوا كثيرا من الذهب والحلي، ثم مالوا على أهل السنة في بغداد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان، حتى دخل كثير من المسلمين في الآبار وأماكن الحشوش، فكان الناس يجتمعون في الدار ويغلقون عليهم الأبواب، فيأتي التتار بدلالة هذا الوزير الخائن فيكسرون الأبواب ثم يدخلون عليهم ويقتلونهم حتى جرت الميازيب من كثرة الدماء، وبلغ عدد الذين قتلوا في بغداد وحدها 1,800,000 مسلم موحد من أهل السنة، وبقوا على هذه الحال 40 يوما. كل هذا جرى يا عباد الله بسبب هذا الحقد الرافضي، بسبب حقد هذا الوزير الرافضي الخبيث وصاحبه نصير الدين الطوسي، الذي يقول عنه زعيم الرافضة في هذا العصر الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية، يقول عن هذا الوزير الظالم: ويشعر الناس بالخسارة أيضا بفقد الخواجة نصير الدين، نصير الدين الطوسي وأمثاله، ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام. انتهى كلام عدو الله. وانظروا يا معاشر المسلمين، هذا وأمثاله يعدون في نظر هذا الحاقد ممن قدم خدمات جليلة للإسلام. ولا يزال التاريخ يعيد نفسه، والأحداث اليوم تتكرر في بلاد الرافضين، وكنا نسمع بالأمس القريب ما يفعله هؤلاء مع إخواننا السنة في أرض العراق، والأحاديث والقصص في هذا كثيرة وكثيرة يطول مقامها. فنسأل الله جل جلاله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين وعبث العابثين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فلقد أراد هؤلاء الحوثيون أن يقوموا بالوكالة عن أسيادهم المجوس في زعزعة أمن هذه البلاد وإحداث الفوضى والرعب في صفوف أهلها، ولكن بتوفيق من الله تبارك وتعالى هب جنود الإسلام وحماة الشريعة لصد عدوان المعتدين ودحرهم أذلة صاغرين. وما من شك لدينا أن ما يقوم به جنودنا البواسل هو من أبواب الجهاد العظيمة، كيف لا، وهو في سبيل حماية جزيرة الإسلام ومهد الرسالة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فهنيئا لكم أيها المرابطون على ثغور الإسلام، هنيئا لكم ما ينتظركم من الأجور الوفيرة والحسنات العظيمة متى ما صلحت نياتكم وابتغيتم بجهادكم وجه الله والدار الآخرة. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله، أي جرح يجرح في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة كهيئته، كلم لونه لون دم وريحه ريح مسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. إن الجهاد يا عباد الله، إن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام وركن ركين من أركانه، وهو مصدر عز المسلمين، ومتى تخلت الأمة عنه فإنها ولا ريب تسير إلى مستنقعات الذلة والهوان، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين قال: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. وإن صورة الجهاد عباد الله يجب أن تبقى ناصعة براقة لا يكدر صفوها تلك الأعمال العبثية الطائشة من بعض شبابنا ممن ضلوا الطريق وحادوا عن سبيل الحق، فأصبحوا يستهدفون إخوانهم بدل أعدائهم، ويسعون في زعزعة الأمن وإهلاك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. إننا يجب أن نقولها صريحة واضحة لا غموض فيها ولا مداهنة ولا تزلفا إلى جهة أو أشخاص، نقول وبكل وضوح: إن ما يفعل في أرض الإسلام من التفجير والتدمير لهو زيغ وضلال مبين، بل هو إعزاز للكافرين وإسعاد لهم، وإن ظن هؤلاء المساكين أنهم يغيظون العدو بهذه الأفعال. وصدق الله العظيم إذ يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إن أمن هذه البلاد خاصة هو مسؤولية الجميع، لأنها مأرز الإسلام وحصنه الحصين الذي يجب أن نذود عنه كل مفسد ومخرب، ولو استدعى ذلك أن نفدي بأرواحنا ودمائنا وكل ما نملك. لهذا كله نقول: إنكم أيها المرابطون في ثغور الإسلام، سواء كان ذلك في حدوده أو في داخل البلاد، إنكم لفي عبادة من أجل العبادات وأعظمها، كيف لا وأنتم تحمون بلاد المسلمين وتسهرون لحفظ الأعراض والأموال والأنفس. واسمعوا إن شئتم إلى أجور المرابطين في سبيل الله متى ما كانت النوايا خالصة لله تعالى. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وفي صحيح الجامع عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله، أي ينتهي عمله بموته، كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. وفي صحيح الترغيب والترهيب عن مجاهد رحمه الله أنه كان في الرباط يوما ففزعوا إلى الساحل، ثم قيل: لا بأس، فانصرف الناس وذهبوا، ووقف أبو هريرة رضي الله عنه في مكانه، فمر به إنسان فقال: ما يوقفك يا أبا هريرة؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وفي الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذا كله في حق المجاهد المرابط، فكيف بمن مات شهيدا في سبيل الله، مات ونيته حماية بلاد المسلمين والدفاع عن مقدساتهم. لا شك عباد الله أن الأجر أعظم بكثير، وأن الجزاء أكبر عند من لا يضيع أجر المحسنين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية فقال: أما إنا قد سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا. فسألهم ثلاثا فلم يجيبوا إلا بهذا الجواب، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. عباد الله، لئن حرم بعضنا الذهاب لمشاركة إخوانه المجاهدين المرابطين في الثغور الذين يدفعون عن بيضة الإسلام ويدرؤون الخطر الصفوي الحوثي عن بلادنا، فلا أقل من أن نخلفهم في أهليهم بخير. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. رواه الشيخان. ولا سيما ونحن نستقبل عشرا مباركة، العمل الصالح فيها عند الله خير من العمل في غيرها، فهي مظنة إجابة الدعاء، وهي مظنة قبول الأعمال. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فأكثر عباد الله من العمل الصالح فيها، ومن الذكر والتوبة والدعاء للمرابطين في الثغور الجنوبية. عسى الله أن يرد كيد الكائدين وينصر المجاهدين ويحفظ علينا ديننا وبلادنا وأمننا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب. صلوا على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله، فقد أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم يا حي يا قيوم، وكلهم موفقا ومعينا، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم يا حي يا قيوم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين وعبث العابثين، وأن تجعلنا يا حي يا قيوم من عبادك الموحدين. اللهم أمتنا على التوحيد، اللهم أمتنا على التوحيد، اللهم أمتنا على التوحيد، واحفظ بلادنا يا حي يا قيوم من مكر هؤلاء الروافض الخبثاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.